الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 30 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 2 من كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الحج، وقوله العمرة إلى العمرة فيه جواز تكرار العمرة وليس لها وقت محدد. ومن ذهب من المالكية وغيرهم إلى أنها لا تكرر في السنة مرتين، فقولهم مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتمر في السنة مرة، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ لا يدل على ذلك، وإنما لعله صلى الله عليه وسلم ترك التكرار حتى لا يشق على أمته، فقد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. وفيه فضيلة العمرة وأنها من مكفرات الذنوب، وقد تقدم حديث ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيره: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. وأركان العمرة 4: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. والعمرة في اللغة الزيارة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح في أيام التشريق، والصحيح أن العمرة صحيحة في جميع السنة إلا أن يكون الشخص متلبسا بحج أو نحو ذلك، فلا يصلح أن يدخل نسكا على نسك. بخلاف الحج فإن ميقاته زماني، ولا يجوز أن يقدم أو يؤخر عليه. قوله كفارة لما بينهما أي من الصغائر، وأما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قوله الحج المبرور، اختلف في معناه، فقيل هو الحج المقبول، وقيل هو الحج الذي لم يخالطه إثم ولا معصية، وقيل هو الحج الذي يستقيم صاحبه بعده. لكن هذه علامة لبر الحج، أن الإنسان إذا جاء به وفق للخير بعده. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، ولكن الحديث فيه كلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج، فقيل العج والثج، أي الذي يكثر فيه من ذكر الله، ويكثر فيه من إزهاق، من إراقة الدم تقربا إلى الله عز وجل، من الوفاء بالنذور، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك ذبح الفدية والهدي وغير ذلك. قال: ليس له جزاء إلا الجنة، أي لم تحدد حسنته بعشر أمثالها كما في بقية الأعمال الصالحة، وإنما أطلق أن جزاءه عظيم وفضل الله واسع، ومن ذلك أن صاحبه يكون بإذن الله عز وجل من أهل الجنة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في البخاري. ساق المصنف هذا الحديث ليبين مسألة مهمة، وهي فضيلة الحج ويليها وجوب العمرة. فإن بعض أهل العلم قد استدل بهذا الحديث على وجوب العمرة، لكن لفظ البخاري لا يدل على ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. نعم، قال: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، ولم يذكر العمرة. وفيه أن الحج جهاد، لأن الحاج يبذل الجهد فينفق مالا ويشد رحلا ويغادر بلدا ويتعرض لوعثاء السفر وغير ذلك. وفي الحديث حرص النساء رضوان الله عليهن على الخير، من سؤال عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، مع أن المرأة عليها جهاد، عليها أن تجاهد نفسها من أجل طاعة الله، وعليها أن تجاهد الشيطان وإن كانت من أهل العلم والدعوة، عليها أن تجاهد المنافقين وأن تبين ما هم عليه من الضلال والعوار تحذيرا من شرهم. وربما شاركت في الجهاد الذي هو جهاد السنان، لكن ليس بواجب عليها، فقد خرجت أم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها خنجر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن الكافر إذا دنا مني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما رضخ لهن رضخا من غرثاء المتاع، ولم يكن لهن حظ في السهام. قال: نعم، أي أجابها بأن عليهن جهاد، لكنه نوع خاص، جهاد لا قتال فيه. فهذا دليل على تقسيم الجهاد، وأنه يكون باللسان، ويكون بالمال، ويكون بالسيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وسيوفكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنفسكم. الحج والعمرة، ويعرف ما فيهن من الجهد من قد حج أو اعتمر، فإنه يلحق الحاج والمعتمر من الشعث والإرهاق ما الله به عليم. أولا، بعد المسافات. ثانيا، التجرد عن الثياب الفارهة. ثالثا، لبس الأردية والأزر، والبعد عن السراويلات وعن القلانس والعمائم والطيب. رابعا، الانتقال من منسك إلى منسك ومن عمل إلى عمل، وربما إذا كان متمتعا تعين عليه الصيام إن لم يكن من ذوي الهدي وغير ذلك. والعمرة احتج بهذا اللفظ على وجوبها، وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوبها وأنها مستحبة، حيث أعلوا هذه اللفظة. ولكن أصح ما جاء في هذا في المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الجهاد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الدابة، فقال: حج عن أبيك واعتمري. وفي رواية: حج عن أبيك واعتمر. فدل على أن العمر واجب على الصحيح. وقد بوب البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة، وقد يتعين المجيء بها قبل الحج لمن عجز عن الحج، ومن استطاع أن يجمع بينها وبين الحج والعمرة فعل. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه ضعيف من طريق حجاج بن أرطاء عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعا، فإسناده ضعيف لضعف حجاج من أرطى وتدريسه. ورواه البيهقي من طريق ابن أيوب عن ابن جريج، والحجاج من أرطى عن ابن المكدر عن جابر بن عبد الله موقوفا. ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. والعمل على خلافه، فإن العمرة واجبة كما تقدم. قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، أي من أهل البادية وأهل الخيام، فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أي عن حكمها، ولم يسأل عن كيفيتها، فإن كيفيتها قد يكون معلوما. أواجبة هي؟ أي هل تجب كوجوب الحج ويأثم من تركها؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. بهذا اللفظ استدلوا على أن العمرة مستحبة وليست واجبة، لأن المجيء بالمستحب فضيلة، ولا يأثم من لم يأتي به، لكن الحديث كما ترى ضعيف، والصحيح الوجوب لما تقدم. وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر به، وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقال ابن عدي غير محفوظ، وهما مفروضان من غير هذا الدليل. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، والعمرة كذلك لما تقدم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. هذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وابن عمر، وقد خرجها الحافظ في التلخيص، والدارقطني ذكر أكثر طرقها ولا يستقيم منها شيء، فإن ضعفها شديد والعمل عليها. قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ أي طلب تفسير قول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. قال: الزاد. والزاد المطلوب هنا ما يتبلغ به في سفره، وما يكفي أبناءه إلى رجوعه، ما يجهز نفسه وينسى من يرعاهم. وقد يدخل فيه ما يلزم من إيجار المسكن وقيمة الدواء وغير ذلك. والراحلة، الراحلة هي ما تركب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي قال: اركب، لأن الركوب أريح للنفس وسبب للنشاط على الطاعة. ومع ذلك لو حاج حاج مع قصور زاده وعدم راحلته وأتى بشروطه وأركانه صح حجه، لأنه كما تقدم الزاد والراحلة شرط وجوب وليس بشرط إيزاء. وزاد بعضهم وأمن الطريق، لأن أمن الطريق من الأمور المتعينة، فإذا لم تأمن طريقك عجزت عن الوصول إلى البيت العتيق وعرضت نفسك للتهلكة. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ويزاد في حق المرأة وجود المحرم، وجود المحرم، وإن حجت بغير محرم صح حجها مع إثمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من بلال يوم آخر أن تسافر مسافرة يوم وليلة إلا مع محرم منها ومن أهلها. وقد أراد أهل اليمن أن يحجوا، أو كان أهل اليمن يحجوا غير متزودين، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا في إسناده ضعف، بل ضعيف جدا في إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم ساق المصنف الحديث لبيان جواز حج الصبي، إلا أنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، مع ذهاب بعضهم إلى أنها تجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج؟ قال: نعم. لكن الصحيح أن الصبي إذا حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، والعبد إذا حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، مكان بين مكة والمدينة، فقال: من القوم؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله. قال المسلمون: أو لعله سألهم عن قبائلهم وعن موطنهم فردوا عليه بقولهم المسلمون، انتسبوا إلى الإسلام. فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه التعريف بالنفس خلافا لما يقوله بعضهم: لا تعرف بنفسك إلا بعد 3 أيام أو نحو ذلك، إلا إذا خشيت على نفسك ضررا فلك أن توري. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فيه حرص السلف رضوان الله عليهم على العلم، فبمجرد ما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرت إلى سؤاله: ألهذا حج؟ وقد اختلفوا هل يجوز للأم أن تحرم عن ولدها وتهل عنه، فذهب بعض أهل العلم إلى منعها وجوزوا ذلك في حق الأب. والصحيح أن لا دليل على المنع ولا دليل على التفريق في هذا الباب. قوله: ولك أجر، من حيث أنها تعاونت معه على البر والتقوى، ومن حيث أنها قامت ببعض عمله، والدال على الخير له كأجر فاعله. ويشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك، فإنها تحمله وتطوف به وتسعى به، وفي ذلك مشقة، وإن كان حاجا ترمي عنه الجمار وغير ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس، وقد ردف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، وردف الفضل بن عباس رضي الله عنه من مزدلفة إلى منى. والارتداف هو أن يركب اثنان على الدابة أحدهما متقدم على الآخر، وفيه جواز ركوب الدابة للاثنين إذا استطاعت حملهم، وأن ذلك لا يخالف الرفق. وأما إذا عجزت عن حملهم فيعتقبونها، فقد اعتقب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة بعيرا لهم في غزوة بدر. فجاءت امرأة من خثعم، قال الشراح: لم نقف على اسمها. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، كحال الشباب، إلا أن الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه في غض طرفه وحفظ فرجه. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، مع أن من يرى استحباب الحجاب وليس ويقول بأنه ليس بواجب يذهب إلى الاستدلال بهذا الحديث، وهذا الحديث لا حجة لهم فيه، كما رجح ذلك الشنقيطي وابن عثيمين وغير واحد ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما لعله نظر إلى شخصها، ومعلوم أن المرأة قد تكون فيها شيء من المفاتن مع احتجابها وتغطية وجهها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتمادوا في هذا الأمر فقد تراه من تحت الحجاب. ثم أيضا هب أن هذا الحديث من المشكلات، فعندنا من المحكمات ما تدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب أعلى الصدر، فإذا ضرب على الجيب ضرب على الوجه. وقال الله عز وجل: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلو كانت كاشفة الوجه لعرفت. وثم إن الجمال في الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المرأة أن تغطي قدميها ترخيه شبرا. قالت: يا رسول الله إذن تظهر قدماها. قال: ترخيه ذراعا. فإذا كان قد أمرها أن تغطي قدميها فمن باب أولى أن تغطي وجهها، تنظر من داخل الحجاب. لو اتجهت امرأة إلى رجل وهي متحجبة يعرف أنها تنظر إليه وهو ينظر إلى شخصها، ما هناك أنها تنظر إلى ما هناك دليل على أنها كانت كاشفة الوجه. جاء في بعض الروايات يعني ما يحمل على ذلك، قال العلماء لعله أخذ من بعض الأوجه، أما أنها كاشفة الوجه يعني دليل صريح كانت كاشفة الوجه لا دليل على ذلك، والله أعلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه وجه الفضل إلى الشق الآخر، فيه النهي عن المنكر وعدم الرضا والإقرار له، وفيه سد ذرائع الفتن. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج دليل على أن الحج فريضة وواجب. أدركت أبي شيخا كبيرا قد كبر سنه ورق عظمه ولا قدرة له على الحج، وبسبب هذا اختلف العلماء، لو أن رجل لحقه مرض هل يحج عنه؟ قالوا: لا يحج عنه إلا إذا كان قد علم أن مرضه لا يبرأ، كهذا الشيخ الكبير، فالغالب أنه لا يعود إلى الشباب وأنه يلحقه الضعف في اليوم بعد اليوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النيابة في الحج تجوز عن الشيخ وغيره في التطوع، وأما في الفرض فلا تجوز إلا على العاجز. والصحيح أن النيابة في الحج لا تجوز على الحي القادر إلا إذا كان عاجزا، سواء كان شابا أو غير شاب، إذا علم أنه عاجز عجزا تاما، عجزا بدنيا، ليس العجز المالي. العجز المالي أغلب الناس عندهم عجز مالي، لكن المراد به العجز البدني، للدليل لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع الركوب حتى ولو كانت طائرة. في بعض النساء وبعض الشيوخ ما يستطيع يركب في الطائرة، ما يستطيع يركب في السيارة، إذن يشمله الحكم. قال: نعم، وذلك بحجة الوداع. استدل المصنف بالحديث على جواز النيابة في الحج، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. أيضا نعم من الأوجه التي ذكرنا أخونا عبد ربه أن الله عز وجل شرع النظر إلى المخطوبة، فلو كان الوجه باديا للعيان ما احتاج إلى النظر إلى مخطوبته، والله المستعان.